أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الأقوال ثلاثة في المسألة، وذكرنا هذه الأقوال الثلاثة في الدرس السابق. الآن بقي الاستدلال على هذه الأقوال. بالنسبة للقول الأول الذي يفصل بين الفرض الأول والثاني على ما ذكرنا، استدل لتقديم قول الجاني في الفرض الأول، تقديم قول الجاني اللي يدعي الجاني ماذا؟ يدعي بأنه عندما قلع هذه العين كان هذا أعور، كانت عينه عمياء عوراء. فهنا قالوا بأنه يقدم قوله بخلاف المجني عليه. المجني عليه يقول لا، كانت العين صحيحة، فكأن الجاني يقول علي ثلث الدية فقط لأنها كانت عوراء. المجني عليه يقول لا، كانت صحيحة فعليه تمام الدية، يعني تمام دية العين الصحيحة اللي هي 500 دينار. فيستدل لتقديم قول الجاني في الفرض الأول، وهو فرض ماذا؟ ادعى بأنها كانت عمياء من أصلها، أنها كانت عمياء من الأساس. الجاني ادعى هذا. استدل لتقديم قوله بإصالة البراءة، إصالة البراءة عن اشتغال الذمة بأزيد من الثلث الذي يدعيه المجني عليه. المجني عليه يدعي أزيد من الثلث، يدعي تمام الدية، دية العين الصحيحة. والأصل البراءة من مما زاد على ماذا؟ على الثلث. وهذا الأصل يكون قول الجاني موافقا له. إصالة البراءة من الزائد عن الثلث، هو الجاني هم يدعي الثلث، فيكون موافقا لقول الجاني، ويكون قوله موافق للأصل، فيكون منكر، فيقدم قوله مع يمينه لأن قوله موافق المن للأصل وهو إصالة البراءة. الشيخ الطوسي في المبسوط ذكر فد وجه آخر، وهو أن يقول هذا مما لا يتعذر على المجني عليه إقامة البينة به، لأن هذا شيء لا يخفى على أهله وعشيرته وجيرانه وإلى آخره. يقول هذا الشيء الذي يدعيه الجاني، وهو أنه هذا كانت العين عوراء من أصلها، هذا الجاني يدعي في الفرض الأول، يقول هذا شيء يمكن للمجني عليه إقامة البينة على عدمه، لأنه شيء لا يخفى على أحد، شيء معلوم يعلمه الكل، أهله جيرانه عشيرته أقرباؤه، هو من البداية أعمى، هاي العين عمياء من حينما ولد، فيمكن للمجني عليه إقامة البينة على ماذا؟ على أنه ليس كذلك كما يدعي. فإذا لم يقم البينة كأن هذا يكون في صالح الجاني، فإذا لم يستطع إقامة البينة فهذا يكون في صالح الجاني. سأفد وجه ما استحساني كذا، على كل العمدة هي صالة البراءة. واستدل لتقديم قول المجني عليه في الفرض الثاني. شنو هو الفرض الثاني؟ ماذا ادعى الجاني بأنها، ما اعترف الجاني بأنها كانت صحيحة، لكنها صارت عمياء قبل الجناية، قبل أن يجني عليها هي عمياء، لكن يقول هي سابقا بل كانت صحيحة. هذا الفرض الثاني. هنا قالوا أنه يقدم قول المجني عليه، واستدلوا على ذلك بإصالة السلامة، بإصالة السلامة اللي عبر عنها السيد الماثل بإصالة الصحة. إصالة السلامة في الإنسان، أن الأصل في الإنسان يكون سالم وصحيح، مو أن يكون معيب، مو بس بالإنسان، في كل شيء الأصل أن يكون صحيح وسالم، لا أن يكون ماذا؟ معيبا. ويكون قول المجني عليه موافق لهذا الأصل، يعني المجني على شيء يقول عينك كانت صحيحة عندما قلعها، أصالة السلامة تكون موافقة لقوله، فيكون قوله موافقا لهذا الأصل فيقدم قوله مع يمينه لأنه يكون منكر، كأنه ذاك يدعي خلاف الأصل، يعني خلاف السلامة، يدعي أنها كانت معيبة من البداية. المجني عليه يقول لا كانت صحيحة، أصالة السلامة أصالة الصحيوية المقصود يكون وياه، فحينئذ يكون قوله موافق للأصل فيقدم قوله مع يمينه. هاي صالة السلامة وصالة الصحة المراد بها شنو؟ المراد بها واضح، مش كأنه هكذا مراد بها كما ورد في كلماتهم أن الغالب والراجح هو السلامة وأن خلافها يحتاج إلى إثبات. الغالب في الأشياء هو السلامة والصحة، في الإنسان وغير الإنسان حتى في الحيوان الغالب هو ماذا؟ هو السلامة، أن يكون الإنسان صحيح، أن يكون الحيوان صحيح، أن يكون المبيع صحيح، وهكذا افتراض أن فيه عيب هذا خلاف الأصل خلاف القاعدة، هذا معنى صلاة السلامة. حينئذ لابد من بيان وجه عدم جريان إصالة السلامة في الفرض الأول، ويجي هنا سؤال أنه ليش أجرينا إصالة السلامة في الفرض الثاني وقدمنا قول المجني عليه بينما في الفرض الأول ما أجريناها وقدمنا قول الجاني لموافقته لإصالة الشن البراءة، فما هو الوجه في عدم جريان إصالة السلامة في الفرض الأول اللي جاني يدعي به ماذا؟ أن هذه كانت عمياء من الأصل من البداية من حين الولادة، ليش ما نجري صلاة السلامة؟ مع أنه قد يقال بأن صلاة السلامة هم تجري، شنو الفرق بين الفرضين في جريان صلاة السلامة؟ هم هنا يدعى بأن الغالب في الإنسان أن يولد بصير، أن يولد بصير، شلون في الفرض الثاني أن الغالب في الإنسان أنه لا يكون فيه عيب لا يطرح عليه العيب يعني يكون صحيح غالب هيك، والغالب أيضا في الإنسان أنه عندما يولد يولد شنو؟ وهو صحيح وهو بصير، وأن ولادته أعمى خلاف ماذا؟ خلاف الغالب خلاف الأصل، كما هو الحال في عروض العمى بعد البصر، شلون خلاف الأصل عروض العمى بعد البصر خلاف الأصل خلاف صلاة السلامة، ولادة الإنسان أعماهم خلاف ماذا؟ خلاف صلاة السلامة، فيكون صلاة السلامة جارية حتى في الفرض الأول وتكون موجبة لتقديم قول المجني عليه، فلماذا لم يجروها في الفرض الأول؟ وهذا إشكال في الحقيقة، يعني هذا سؤال يحتاج إلى جواب. والصحيح هو أن صلاة السلامة تجري صلاة السلامة والصحة في الإنسان أو في غير الإنسان، إذا جرت في الفرض الثاني هي لابد أن تجري في الفرض الأول لأنه ماكو فرق بينهما، كما أن إصالة البراءة إذا جرت في الفرض الأول لابد أن تجري في الفرض الثاني أيضا لعدم الفرق بينهما. في الفرض الثاني أيضا نقول بأنه الأصل براءة الذمة مما زاد على الثلث الذي يدعيه المجني عليه في الفرض الثاني، بالنتيجة في الفرض الثاني أيضا المجني عليه يدعي 500 دينار بينما الجاني يقول لا هذه كانت عوراء أنا أعطي 300 ثلث 500، فنشك في أنه هذا الزائد عن الثلث ثابت أو لا؟ صارت البراءة تقول ما ثابت، ففي الفرض الثاني أيضا قول الجاني يكون موافق لإصالة البراءة، فمو واضح أنه لماذا أجرى إصالة البراءة في الفرض الأول ولم يجروه في الفرض الثاني، وأجرى إصالة السلامة في الفرض الثاني ولم يجروه في الفرض الأول، مع أنهما يجريان في كلا الفرضين. ومنه يظهر وجه القول الثاني، هذا القول الأول قال بالتفصيل، ومنه يظهر وجه القول الثاني اللي يقدم قول الجاني مطلقا في كلا الفرضين. وجه هذا القول هو إصالة البراءة، يتمسك بإصالة البراءة في كلا الفرضين. إصالة البراءة عام عما زاد عن الثلث كما يدعيه المجني عليه. الأصل براءة الذمة مما زاد على الثلث كما أشار إليه الشيخ في المبسوط. فالجاني عند أصحاب هذا القول، القول الثاني، ينكر ما يدعيه المجني عليه من الصحة حين القلع وما يترتب عليه من الدية والقصاص، ينكر هذا، فيكون يقدم قوله مع يمينه لأن قوله موافق لإصالة البراءة. هذا وجه القول الثاني. كما يظهر أيضا مما تقدم وجه القول الثالث الذي يقدم المجني عليه مطلقا في كلا الفرضين، وهو شنو الدليل؟ أصالة السلامة، لأن أصالة السلامة كما قلنا تجري في كلا الفرضين، في الإنسان وغيره كما قلنا. هذه هي وجوه هذه الأقوال الثلاثة المتقدمة. والصحيح أن يقال أن إصالة البراءة وإن جرت في كلا الفرضين كما قلنا، وهو يقتضي تقديم قول، وهي تقتضي تقديم قول الجاني، لكنها معارضة بإصالة السلامة التي تقتضي تقديم قول المجني عليه، فيقع التعارض بينهما. وإصالة السلامة أصل ثابت بنى عليه العقلاء عند الشك في كون الشيء صحيحا أو معيبا، عند الشك في أن الشيء صحيح أو معيب يبنون على إصالة الصحة أو إصالة شنو السلامة. ولأجل هذا يقدم قول البائع إذا ادعى المشتري وجود عيب في المبيع، إذا ادعى المشتري وجود عيب في المبيع يقدم قول ماذا؟ قول البائع، لأن قوله موافق لإصالة شنو؟ الصحة والسلامة. الأصل في المبيع أن يكون صحيح، إذا تدعي أنه في عيب أقم بين على أنه فيه عيب، يحتاج إلى إثبات. كون معيب يحتاج إلى إثبات، كون صائم يحتاج إلى إثبات، الأصل هو وياه. فلذا يقدم قول البائع الذي يدعي صحة المبيع وعدم وجود عيب فيه، يقدم على قول ماذا؟ على المشتري. هذا الأصل إصالة السلامة اللي هو ينافي إصالة البراءة، هو يقدم على إصالة البراءة بلا أشكال، فإصالة البراءة تجري من خالف، لكن أكو في قبالة أصل وهو إصالة السلامة، ويكون حاكما على ماذا؟ على إصالة البراءة، ومقدما عليه بلا أشكال إصالة البراءة، إصالة الصحة وإصالة السلامة من الأصول التي تكون مقدمة على ماذا؟ على أضعف الأصول وإصالة البراءة، كل الأصول الأخرى تتقدم على إصالة البراءة، فيكون إصالة السلامة الجارية في الفرضين مقدم على إصالة ماذا؟ إصالة البراءة. وهذا شيء يمكن أن يستند إليه لإثبات القول الثالث يختار السيد الماتن، وهو تقديم قول المجني عليه، لأن قوله موافق لإصالة السلامة. مجني عليه يقول عين سالمة صحيحة عندما قلعها، وهذا قول موافق لإصالة السلامة، فيقدم قوله مع يمينه. بل هناك شيء آخر يمكن الاستناد إليه لتقديم قول المجني عليه في الفرض الثاني. في الفرض الثاني هناك شيء آخر يمكن يعني يمكن استناد إليه لتقديم قول المجني عليه. فرض ثاني شنو هو؟ ماذا اعترف الجاني بأن العين كانت صحيحة سابقا ثم طرأ عليها العمى قبل الجناية. ويقول أنا عندما جنيت عليها كانت عوراء فعلي ثلث. نعم كان سابقا صحيح. في الفرض الثاني أكو أصل يوافقه واستصحاب كونها صحيحة. يعني نعلم حينئذ بأنه هو يعترف بأنها كانت صحيحة. حينئذ يثبت ماذا؟ أنها كانت صحيحة قبل ذلك. نشك في أنه هل طرأ عليها العيب طرأ عليها العمى بعد ذلك أو لا؟ الأصل شنو؟ استصحاب يقول استصحاب كونها صحيحة. وهذا شيء يوافق هذا الأصل الاستصحاب يوافق ماذا؟ المجني عليه ويقتضي تقديم قول على قول الجاني. وهذا الاستصحاب أيضا بلا إشكال يكون مقدم على أصالة البراءة. السيد الماتن ذكر بأنه يمكن أيضا تقديم قول المجني على في كلا الفرضين مو بالفرض الثاني فقط كما في الوجه السابق. في كلا الفرضين استنادا إلى شيء آخر من استصحاب العدم الأزلي، وذلك بأن توضيح يكون بهذا الشكل كما ذكر أن الشارع حكم بأن في قلع العين الواحدة نصف الدينار 500 دينار. حكم بذلك بأن في قلع العين الواحدة 500 دينار. هذا العام هذا الدليل العام أن كل عين واحدة قلعها فيه 500 دينار. هذا خرج منه بدليل العين العوراء وأن الدية فيها العين العوراء ثلث 500، يعني ثلث دية العين وهي صحيحة. هذا خرج من هذا العام. حينئذ بعد خروج هذا العين العوراء من العام يكون موضوع الحكم بالدية تامة، يعني 500 دينار. يكون موضوع هذا الحكم بعد الإخراج هو العين التي ليست عوراء بمقتضى إخراج العين العوراء من هذا الدليل العام، فيكون موضوع الحكم هو العين التي ليست بعوراء ليست عوراء، مثل إخراج الفاسق من ماذا؟ من أكرم العلماء. حينئذ يكون موضوع وجوب الإكرام هو شنو؟ العالم غير الفاسق. بعد إخراج الفساق يكون موضوعه هو العالم غير الفاسق. هنا بعد إخراج العين العمياء يكون موضوع الحكم بنصف الدية هو ماذا؟ هو العين غير العمياء، العين غير العمياء التي ليست بعمياء. فإذا شككنا في اتصاف هذه العين التي قلعها هذا الجاني أنها متصفة بأنها عمياء أو لا، حينئذ يمكن إحراز عدم كونها عمياء باستصحاب العدم الأزلي، باستصحاب العدم الأزلي ليست عوراء، ليست عوراء. هذا ما يحتاج إلى يعني ليس العدم نعتي، لا تحتاج إلى أن يكون هذا الأمر ثابت قبل ذلك في حياتها ليست عوراء، لأن نستصحب أنها ليست عوراء. لا، وأنها بنحو العدم الأزلي، عدم كونها عوراء بنحو العدم الأزلي. وحينئذ بهذا الاستصحاب يثبت أن هذه عين بالوجدان التي قلعها الجاني هي عين بالوجدان وليست عورة باستصحابها بهذا الاستصحاب اصحاب العدم الأزلي، فيتنقح موضوع الحكم بنصف الدية يعني بخمسمائة دينار، لأن موضوع الحكم بخمسمائة دينار صار بعد أن كان هو العين مطلقا، صار ماذا؟ العين غير العوراء، عين بالوجدان وغير عوراء بهذا الاستصحاب استصحاب العدم الأزلي، فيتنقح موضوع ماذا؟ موضوع الخمسمائة دينار. فهذا الاستصحاب يكون شنو؟ موافق لقول المجني عليه، فحينئذ يقدم قوله لموافقته لهذا الاستصحاب. ويقول بأن هذا الاستصحاب لا يعارض باستصحاب عدم كونها صحيحة بنحو العدم الأزلي، إذا عدم أزلي حينئذ عدم كونها عمياء يكون معارض بعدم كونها شنو؟ صحيحة. في العدم الأزلي لم تكن لا صحيحة ولا شنو ولا عمياء قبل أن تخلق، قبل أن تخلق هي لم تتصف بكونها العين عمياء ولم تتصف بكونها صحيحة، فيعارض استصحاب عدم كونها عمياء أو عوراء باستصحاب عدم كونها شنو؟ صحيحة. يقول لا يعارض بهذا الاستصحاب. لماذا؟ لأن الحكم، لأنه شنو الغرض من استصحاب عدم كونها صحيحة؟ شنو الغرض؟ نستصحب عدم كونها صحيحة حتى نثبت أن الجاني عليه ثلث الدية مو نصف الدية، عليه ثلث الدية مو 500 دينار، حتى نثبت هذا نقول لا هذا الاستصحاب لا يجري لإثبات هذا. لماذا؟ لأن الحكم بثلث الدية موضوع العين العوراء، موضوع العين العوراء مو العين غير الصحيحة، حتى نقول باستصحاب عدم كونها صحيحة يثبت موضوع الحكم بخمسمائة دينار، لا موضوع الحكم أقول يثبت ثلث الدية، لا نقول موضوع الحكم بثلث الدية هو العين العوراء، هذا الموضوع ما يمكن إثباته باستصحاب عدم كونها صحيحة بنحو العدم الأزلي إلا بناء على الأصل المثبت، لأن يعني عدم كونها صحيحة إذا جرنا إلى حين حصول القلع لازمه أنها شنو؟ أنها حين قلع العين كانت شنو؟ كانت صحيحة، لكن هذا أصل مثبت. الحكم بثلث الدية موضوعه العين العوراء، موضوع هذا في الأدلة موضوع العين العوراء، هذا شلون نثبت هذا الموضوع؟ بماذا؟ حتى نثبت ثلث الدية، الغرض هو إثبات ثلث الدية، استصحاب عدم كونها صحيحة ما يقدر يثبت أنها عوراء إلا بناء على الأصل المثبت، فإذا لا يجري هذا الاستصحاب لإثبات ثلث الدية بخلاف استصحاب عدم كونها عوراء. الأثر بعد يترتب على هذا الاستصحاب بلا واسطة. ليش؟ لأن موضوع الحكم بخمسمائة دينار كما قلنا صار هو بعد إخراج العوراء منه صار هو شنو؟ العين غير العوراء، العين التي ليست بعوراء، وهذه عين بالوجدان وليست بعوراء بالاستصحاب، مريد نثبت باستصحاب عدم كونها عوراء أنها شيء آخر أنها مثلا صحيحة، لا نريد نثبت أنها صحيحة حتى يكون أصل مثبت، لا نثبت نفس مفاد الاستصحاب وهي ليست عوراء، وهذا هو موضوع الحكم بماذا؟ بخمسمائة دينار، فيترتب هذا الأثر على هذا الاستصحاب ودون العكس، يعني دون الاستصحاب المعارض وهو استصحاب عدم كونها صحيحة. على كل حال يقول بأنه هذا الاستصحاب العدم الأزلي في المقام أيضا ينفع لتقديم قول المجني عليه. هذا الشيء اللي ذكر السيد الماتن يمكن يعني أن يلاحظ عليه بأنه مو واضح أن الأدلة الدالة على 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 أن الدية هي 500 دينار أو حسب تعبير الرواة نصف الدية، يعني نصف الدية كاملة، مو واضح أن هذا أن هذا هاي الأدلة مطلقة عامة تشمل العين الصحيحة والعين العوراء. بعدين يجي دليل يخرج منها العين العوراء، كلامه مبني على هذا، يخرج منها العين العوراء. فإذا أخرج منها العين العوراء حينئذ موضوع الحكم بخمسمائة دينار ينقلب. قبل الإخراج كان موضوع الحكم هو مطلق العين، بعد إخراج العين العمياء يتغير الموضوع، فيصير الموضوع هي العين التي ليست بعوراء. هذا مبني على من؟ مبني على افتراض أن الدليل الأول مطلق وعام ويشمل العين الصحيحة والعين العوراء. أخرج منه أو خرج منه العين العوراء بدليل أدلة تدل على أن العوراء فيها ثلث الدية، ثلث الدية العين وهي صحيحة. فحينئذ يكون موضوع 500 دينار هو شنو؟ هو العين التي ليست بعوراء. فيجي هذا الحديث أنه نقدر نحرز هذا الموضوع بضم الوجدان إلى استصحاب، هذه عين بالوجدان وليست عوراء باستصحاب العدم الأزلي. فيتنقح موضوع 500 دينار فيجب عليه 500 دينار، وهذا هو الذي يقوله المجني عليه. أقول كون الأدلة الدالة على ثبوت أن الدية 500 دينار في العين مو واضح أنها مطلقة، يعني أكو تشكيك في كونها مطلقة، أكو احتمال أنها مختصة بالعين الصحيحة أصلا، هي مختصة بالعين الصحيح، ماكو في الروايات أنها في العين الصحيحة نصف الدية، هي الروايات مضمونها هذا في العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية، مضمون بهذا المضمون، ماكو في إحداهما في العين الصحيحة نصف الدية، ما يقول هيك شيء صحيح. لكن الذي يفهم من الدليل ما هو؟ يفهم من الدليل افتراض أنها صحيحة، هيك الظاهر. يعني لما يقول بأنه في العين نصف الدية، شو المقصود في العين نصف الدية؟ المقصود أن العين إذا فقئت فيها نصف الدية، أن العين إذا فقئت فيها نصف الدية، هذا معنى أنه قاعد يفترض أنها صحيحة، يعني يفترض أنها هي عين صحيحة عندما تفقأ فيها ماذا؟ فيها نصف الدية. مو يتحدث عن عين مفقوعة، مو يتحدث عن عين مفقوعة حتى نقول بأنه هذا عام قبل الإخراج، قبل أن يجي الدليل يقول أن العين العوراء فيها ثلث دية العين الصحيحة. لا، هو يقول كأنه قال العين إذا فقئت ففيها نصف الدية، فإذن هو افترض أن العين صحيحة، هذا معناه أن موضوع الحكم بنصف الدية هو العين الصحيحة إذا فقئت. شلون نقدر نقول بأن هذا عام يشمل العين الصحيحة والعين المفقوعة، وأنه بعد ذلك خرجت منه العين المفقوعة العين العوراء يعني بدليل؟ لا، هو يتحدث عن عين صحيحة، عين غير مفقوعة، عين صحيحة إذا فقئت، إذا قلعت، إذا حدث أحدث فيها شيء يوجب ذهاب البصر منها هيك لابد من فرضه. حينئذ هذا عليه ماذا؟ عليه نصف الدية. فيبدو بأن الأمر ليس بهذا الوضوح، أن هذه الأدلة عامة ومطلقة تشمل العين الصحيحة والعين العوراء. لا، هو يتحدث كأنه عن عين صحيحة إذا أحدث فيها عيب وأوجب ذلك زوال البصر منها، حينئذ هذا لا يبصر بها، فقاها قلعها وهكذا، حينئذ يجب فيها ماذا؟ يجب فيها 500 دينار، نصف الدية. بناء على هذا حينئذ يكون الدليل الدال على أن الدية هي 500 دينار أصلا مختص بالصحيحة. وأكد دليل آخر في قباله يقول أن العين العوراء فيها ماذا؟ ثلث دية العين وهي صحيحة. هذا دليل آخر، هذا مو أن هذا إخراج واستثناء من ماذا؟ من الدليل الأول حتى يجي هذا الكلام اللي يقال. وهذا معناه أنه ما رح نصل إلى النتيجة اللي يريدها السيد الخوي. ليش؟ لأنه يبقى الحكم بكون الدية 500 دينار، يبقى موضوع شنو؟ شنو موضوعه؟ العين الصحيحة. وهذا الموضوع لا يمكن إثباته باستصحاب عدم كونها عوراء بنحو العدم الأزلي، ما يمكن إثباته إلا بناء على الأصل المثبت. لأن كون الاستصحاب المذكور يترتب عليه أثر وليس أصلا مثبتا، مبني على أن يكون موضوع الحكم ب500 دينار بعد إخراج العين العوراء تبدل وصار الموضوع هو ماذا؟ هو العين التي ليست عوراء. خو هذا استصحاب يثبت أنها ليست عوراء وهي عين بالوجدان، فيثبت موضوع الحكم ب500 دينار، وهذا لصالح المجني عليه. لكن هذا مبني على هذا، على أن يكون الدليل الدال على أن العين العوراء فيها ثلث دية العين وهي صحيحة، أن يكون هذا استثناء مما دل على أن العين فيها 500 دينار. وهذا مبني على افتراض أنه هذا الأول، الثاني يعني دليل 500 دينار عام ومطلق وشامل للعين الصحيحة والعين العوراء، العين الصحيحة والعين المفقوعة وهكذا. هاي ملاحظة تأملوا بها. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.